إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين الذي علمه ربه بالقرآن فأحسن تعليمه وأحسن خلقه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات طلبة العلم في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يزيدكم فيه علما وتوفيقا. نحن وإياكم مع كتاب الله عز وجل نتدارس آياته، نعرف ونتعلم معاني ونتدبر هداياته ومقاصده، لنصل بهذا الكتاب العظيم إلى تزكية نفوسنا، كما قال الله عز وجل: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا شك أيها الإخوة، قبل أن نبدأ أريد أن أقدم بمقدمة مهمة، وهي أن كتاب الله عز وجل يجب أن يؤخذ للعلم والعمل، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. وكما قال ذلك أيضا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: أخبارنا الذين كانوا يقرؤون القرآن يقرؤوننا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهم من العلم والعمل. هذا المنهج يعني العظيم الذي سار عليه السلف ينبغي أن نسير عليه في تعلم كتاب الله عز وجل، فنأخذه علما وعمل. كيف ذلك؟ بأن نفهم المعاني ونفهم الهداية والمقاصد. ولذلك نحن إن شاء الله تعالى معكم في هذا البرنامج، ومع جزء عما بإذن الله تعالى الذي هو آخر جزء من كتاب الله تعالى، سنتناول هذا الجزء من هذين الجانبين الأساسيين، لنحاول أن نجعلها ملكة عندكم في تعلم تفسير كتاب الله عز وجل تفسيرا وتدبرا. جزء عما سلمكم الله كما تعرفون ختم به القرآن. السؤال: لماذا ختم القرآن ليس نزولا وإنما ترتيبا بجزء عامة؟ هذا ينبغي أن نتساءل لأمور. الأمر الأول لأنه يركز تركيزا كبيرا عظيما على أسس عظيمة ينبغي أن تكون هي أولويات التلقي لدى المسلم، وهو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وما بينهما من الأخلاق. فهذا الجزء مع جزء المفصل كاملا، مع حزب المفصل كاملا من قاف إلى الناس، يركز تركيزا كاملا على قضية الإيمان بالله واليوم الآخر وبينهما تعزيز وترسيخ الأخلاق. ولهذا شرعت قراءته هذا الجزء أيضا مع المفصل في الصلوات في الفجر بطوال المفصل من قاف إلى عمة، والعشاء بأواسط المفصل من عمة إلى الضحى، والمغرب قصار المفصل من الضحى إلى الناس. وذلك حتى ترسخ هذه الأسس والمبادئ في نفوس المسلمين في صلاتهم. لهذا ينبغي المسلم أن يتعلمه ويستهدي بما فيه من الهدى والبيان. عندنا سلمكم الله سنبدأ هذا الدرس بسورة النبأ وسورة عمة. وسورة عمة لأنها افتتحت بعمة، وسورة النبأ لأنه قال الله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم قيل هو اليوم الآخر، وقيل هو القرآن كما قال مجاهد، وهو الصحيح كما قال الله تعالى في آية أخرى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي القرآن. ولا تناقض بين ذلك، إذ أن القرآن وما أخبر به من يوم القيامة هو النبأ العظيم. إذن هو القرآن الذي فيه النبأ العظيم مما أخبر الله تعالى به من خبر يوم القيامة، وهو نبأ عظيم. دعونا نبدأ بتفسير هذه السورة بما يسر الله تعالى ويفتح. قال الله تعالى عما يتساءلون. قيل أن سبب نزول هذه السورة، وقبل ذلك أريد أن أبين مقصدها، مقصد السورة هو إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين المشاهدة، إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين المشاهدة مع بيان جزاء المكافرين والمؤمنين. قال الله تعالى عما يتساءلون. قيل أن سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ما نزل من القرآن اجتمع المشركون يتساءلون يعني عن هذا الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سحر، هل هو شعر، هل هو كذا إلى غير ذلك. فأنزل الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا هل هو سحر أو أساطير الأولين أو غير ذلك. فلعل هذا سبب نزول، ويظهر الله تعالى من قوله عما يتساءلون أنهم كانوا يتساءلون فيما بينهم عن هذا القرآن العظيم، عن النبأ العظيم. وسمي بالنبأ العظيم هذا القرآن الكريم لأنه أخبر بخبر ليس أي خبر، بل هو نبأ، والنبأ هو الشيء العظيم، الخبر الذي هو مبهر أو الشيء الذي لم تسمعه العقول من قبل أو الشيء الذي شد انتباهه، ولذلك وصفه بأنه عظيم. حق له أن يكون عظيما لأن هذا القرآن جاء بأخبار لم يأتي بها من قبله، لا من كتب السابقة ولا من قصص السابقين التي تلقى على مشاهدهم. الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا في إما أن يكون الاختلاف هنا اختلاف إيمان وكفر، وإما اختلاف في كونه سحر أو شعر أو أساطير الأولين أو غير ذلك. وعلى كل حال الآية ليس فيها تحديد لذلك، إنما هو اختلفوا فيه. قد يكون المراد أيضا كما ذكر بعض المفسرين اختلفوا فيه قبولا وردا أو نحو ذلك. ثم جاءت كلمة الزجر والردع، هي قوله كلا، أداة زجر وقرع وتوبيخ على هذا الاختلاف. كيف تختلفون عن أمر بين واضح ونبأ عظيم لا شك فيه؟ فيأتي بعد ذلك التوعد سيعلمون. ماذا سيعلمون؟ لم يأتي القرآن بخبر ماذا سيعلمون، لماذا؟ وهذه من عادة القرآن التي ينبغي التنبه لها، وهي أن القرآن يحذف المعمول أو المحذوف ليكون في الذهن احتمالات متعددة، فيكون زيادة في الترهيب. كم سيعلمون ماذا؟ سيعلمون عقوبة في الدنيا عقوبتهم، أو سيعلمون عقوبتهم في الآخرة، أو سيعلمون نبأ هذا الخبر العظيم بعد ذلك، كما قال الله سيعلمون، كما قال الله عز وجل في 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 أمر هذا القرآن وستعلمون نبأه بعد حين. وكرر هذه الآية ثم كلا سيعلمون. ذكر بعض المفسرين أن الآية الأولى سيعلمون عقابهم في الدنيا، والثانية سيعلمون عقابهم في الآخرة، أو كلا سيعلمون أنه الحق ثم سيعلمون عقابهم فيه في الآخرة. وعلى كل حال الآية محتملة لذلك ولا إشكال في ذلك، لكننا نأخذ من هذا من جانب الجانب العملي في هذه الآيات أيها الأخوة، أنه لا سبيل إلى الاختلاف في القرآن، وأن القرآن ينبغي أن يتلقاه المسلم بالقبول التام والتصديق اليقيني الذي لا تردد فيه، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا جانب عظيم ينبغي أن نتلقاه من كتاب الله عز وجل. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك إثباتا لأن ما جاء به القرآن هو الحق، ومن ذلك اليوم الآخر، لأنه اختلافهم ليس على القرآن ذاته فقط، اختلافهم على ما جاء في القرآن من النبأ في الآخرة، هذا في السورة هذه، وإلا اختلافاتهم الأخرى في القرآن في سورة أخرى تختلف ربما أيضا، لكن المقصود هنا هو اختلافهم على ما جاء به القرآن من أمر الآخرة والبعث والنشور. ف
فأخبر الله عز وجل بآيات على قدرته مع منته عليهم، فجمع الله لهم بين دليلين، الدليل الأول دليل القدرة، والدليل الثاني دليل المنة. ولا شك أن هذان الدليلان يعني من أعظم الأدلة في الإقناع، فلذلك إذا أردت إقناعا فاستخدم ما لديك من قوة وما لديك أيضا من مما يستفيد منه من تخاطبه. ولله تعالى القدرة التامة والمنة العظمى. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، أي لهم مهادا بمعنى ممهدة مبسوطة ميسرة لمصالحهم لبنيانهم لحرثهم لمساكنهم لسبلهم ممهدة. وهكذا نرى الآن الأرض ممهدة ميسرة. ولذلك ينبغي علينا في الجانب العملي هنا أن ننظر أيها الأخوة إلى الجانب الذي سخره الله لنا في هذه الأرض من المساكن، تيسر المساكن والسبل. وتصوروا لو أن الأرض يعني الأرض وعرة لا سبيل إلى سلوك سبلها والبناء عليها إلا بشق الأنفس، لا شك أن هذا شيء صعب. قال الله عز وجل ألم نجعل لهم من هذا والجبال أوتادا. في هذه الآية قدرة منا، قدرة جعل الجبال أوتادا في الأرض ورواسية وثابتة راسخة في الأرض قوة للأرض، وهي منا من الله تعالى على العباد أن الله تعالى حفظهم من تزلزل الأرض أو اضطرابها بهذه الأوتاد. إذا فيه قدرة ومنة، ولذلك الإنسان إذا رأى هذه الجبال ينبغي أن يراها بعين القدرة من الله وعين المنة منه سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواجا، يعني خلقناكم ذكورا وإناثا، الليل إذا يغشى والنهار يتجلى وما خلق الذكر والأنثى. خلق الله الناس أزواجا، وخلق أيضا أحوال البشر على الأزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء مفلوق من أمرين، الإنسان من ذكر وأنثى، الحياة كلها مبنية على ذلك حتى يثبت أن الله تعالى واحد سبحانه وتعالى. خلقناكم أزواجا، قدرة الله على ذلك ومنته على هذا النسل والتناسل والبناء، ويكون يعني الإنسان ينعم الله تعالى عليه بالذرية الصالحة والزوجة الصالحة ونحو ذلك. قال الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، هذه منة ونعمة وقدرة. قدرة إن الله تعالى قادر على قطع أعمالكم، فهو الذي جعل النوم قطعا لكم دليل على ضعفكم، وسبحانه وتعالى هو الواحد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى على البشر بأن جعل النوم قطعا لهم سبتا، يعني قطعا. وأيضا في هذا النوم تجديد منة، من حيث أنه تجديد لطاقتهم وراحة بعد أشغالهم وهدأة بعد تعب وغير ذلك. فانظروا كيف جمعت هذه الآية بين القدرة والنعمة. ثم قال الله وجعلنا الليل لباسا، يعني غطاء، يعني كيف هذا الليل وطي هذه الأرض وكأنه غطاء تتغطى به الأرض. سبحان الله على قدرته. ثم أيضا هو لباس لكم بأنه هدأة الليل وسكون الليل فيه استقرار للإنسان. ويعني لا شك أن الليل سبيل إلى الانقطاع عن العمل، فيه هدأة وسكون ونحو ذلك. ثم قال الله تعالى وجعلنا النهار معاشا، أي سبب لمعاشكم. ولذلك هذه سنة من سنن الله في كونه في خلقه بأن جعل الليل لباسا وغطاء، فينبغي للإنسان يجعله غطاء ولباسا وسكنا. ومن أعمال الليل التي يسكن فيها الإنسان أنه يخلو بربه سبحانه وتعالى، يكون في هدوءه واستقراره وطمأنينته وهدأة باله وخلوه بربه سبحانه وتعالى. أما النهار جعله الله سبب للمعاش وطلب الرزق والحركة وغير ذلك. هذه سنة الله للخلق جميعا، فالإنسان ينبغي أن يسير على هذه السنة، ومن خالفها فقد تتكدر حياته وتتغير أحواله. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماء، وبنينا فوقكم. قوله فوقكم يدل على قدرته سبحانه وتعالى، وقوله سبعا أي سبع سماوات، وشدادا أي بناء محكما قويا، فهو دليل على قدرته سبحانه، وهو دليل على منته أن جعل هذه السماء فوقنا يعني قوية متينة، وفي هذه السماء نجوم تزين بها الأرض، وشمس تضيء، وقمر يضيء، وغير ذلك. فهذه السماء التي شد الله تعالى بنيانها وأتقن صنعها دليل على قدرته وعلى منته على الخلق، فكانت كأنها السقف للبناء للأرض. ثم قال الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس والقمر، الشمس جعلنا سراجا وهاجا، ما قال جعل شمسا، قال سراجا وهاجا. هذه فيها منتين وقدرتين، قدرا جعلها مضيئة سراجا، وجعلها حارة وهاجة، فجعلها منتين، منة الإضاءة ومنة الحرارة. فانظر إلى قدرة الله كيف جعل في الشمس هاتين النعمتين، نعمة الحرارة التي لا بد للبشر منها، ولو لم تكن لكانت الأرض زمهريرا باردا لا طاقة للإنسان في العيش فيها، و سراجا يضيء لهم الأرض نهارا. ثم قال الله تعالى في نعمة أخرى وهي نعمة الماء، وأنزلنا من المعصرات السحاب التي تتعصر بالماء ماء ثجاجا، يعني الثج هو الانفلاج والانبثاق والانسياب والخروج بانسياب قوة. فانظر إلى قدرة الله بأن جعل هذا المطر ينسكب من سحابه من السحاب بهذا التتابع وبتنوع كما يريد الله تعالى ويأمر. هذه آية وهي قدرة ومنة. قال الله تعالى نخرج به حبا ونباتا، ما الفرق بينهما؟ الحب الذي يأكله الإنسان من القمح والذرة والشعير ونحو ذلك، ونباتا يعني الزروع التي لا حب فيها التي هي غالبا للبهائم ونحو ذلك، ومنها أيضا يعني الأشجار الخضراء التي يأكلها الناس كالخس والكرات ونحو ذلك. قال الله تعالى وجنات ألفافا، يعني جعل بسبب هذا المطر جنات ملتفة بعضها بعض تتزين بهذا الالتفاف وهذا الاجتماع وهذا يعني هذا الصنع البديع من الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات البينات أيها الأخوة تدل دلالة واضحة على قدرته سبحانه وعلى منته. أليس القادر على هذه الآيات خلقا وصنعا وإبداعا ومنة منه صاحب الفضل والمنة أنه قادر على بعثكم؟ لاحظوا أن في هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى فيها تغير من حال إلى حال. لاحظوا الأرض مهادا والجبال أوتادا، قدرة في الأرض أن جعل بعضها أوتادا وبعضها مهادا، قدرة في تنوع الخلق خلقناكم أزواجا، قدرة أيضا في تنوع أحوال الإنسان نوم واللباس ومعاش في النهار والليل. هذا الاختلاف دليل على قدرته على البعث والجزاء وبعد الموت. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذن هذه الآيات فيها قدرة الله حقيقة. إذا قرأنا هذه الآيات ينبغي أن تتوثق في نفوسنا أيها الإخوة يعني عظمة الله عز وجل بقدرته ومنته على الخلق، فنستحضر هذه الآيات ومنة الله فيها. ثم قال الله تعالى بعد ذلك في إثبات ذلك اليوم وإقراره قطعا لا شك فيه، إن أداة توكيد يوم الفصل بين العباد والمخلوقات كان ميقاتا أي موقوتا محددا مكتوبا عند الله عز وجل بميعاد لا يختلف ولا يتأخر. ثم قال الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، في ذلك اليوم الذي فيه البعث ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء
فكانت أبوابا تنزل منها الملائكة للأرض وللمحشر، وفي ذلك اليوم تكون الأرض ممدودة لاجتماع الناس وحشرهم، وتتنزل عليها الملائكة. ثم قال الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال التي كانت يوم الأيام أوتادا، قال الله تعالى عنها هنا: سيرت الجبال فكانت سرابا، لا وزن لها ولا ثقل لها ولا قوة لها، فتكون سرابا تسير، كما قال الله تعالى في سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس في الفراش المنفوش وكل الجبال كالعهن المنفوش. هذا التغير يدل على قدرة الله على البعث، تدل على ضعف المخلوقات مهما كانت قوتها. حقيقة أيها الأخوة، ينبغي أن نتدبر هذه السورة بمعاني القدرة والقوة والمنة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل معكم السورة في المجلس القادم. وبارك الله فيكم وفي علمكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.